بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه العاشر أن غالب الخلق إنما يريد قضاء حاجاتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك، فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك. والرب تعالى إنما يريدك لك، ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه مقارنة بين ما يريده الناس بعضهم من بعض، وبين ما يريده الله من الإنسان. فالله جل وعلا يريدك لنفسك، لا يريد أن ينتفع بك أو ينتصر بك، وإنما يريدك لنفسك. أمرك بعبادته ليكرمك ويحررك من عبودية الهوى وعبودية الشهوات وعبودية الأصنام والأحجار والأشجار، إلى عبادة الله الذي خلقك ورزقك، المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذه العبادة نفعها لك، أنت تشكر الله بها، وهي أيضا تعود بالنفع عليك. فالله يريدك لنفسك، فما تعمله لله فإنه لنفسك إذا تقبله الله. وأما الله جل وعلا فلا تضره طاعة، لا تنفعه طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصين. هو الغني سبحانه وتعالى، فأوامره ونواهيه وتشريعاته كلها لمصلحة العبد، ونفعها يعود إلى العبد عاجلا وآجلا. وأما الناس إنهم يريدونك لأنفسهم، يريدونك لأنفسهم ولو تضررت أنت، ما عليهم منك، يريدونك لأنفسهم أن تنفعهم، ولو ضريت بنفسك. هذا مراد الناس منك. وجاء في الأثر أن الله سبحانه يقول: كل يريدك لنفسه، وأنا أريدك لنفسك. كل يريدك لنفسه، وأنا أريدك لنفسك، تعمل لنفسك. أما الله جل وعلا فإنه لا تنفعه طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي، لأنه الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نعم.
الوجه العاشر أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك.
عليهم من ضررهم، عليهم من نفعهم. نعم.
فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك.
نعم.
والرب تعالى إنما يريدك لك،
يريدك لك. نعم.
ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته.
نعم.
ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟
نعم. إذا كان كذلك فلا تعلق رجاءك بالخلق، ولا تعلق خوفك من الخلق. علق رجاءك بالله وخوفك من الله، فإذا خفت من الله فإن الله يكفيك شر الخلق، يكفيك شر الخلق. إذا خفت من الله وقاك الله شر الخلق، توكل عليه واعبده. ولهذا قال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه. نعم.
وجماع هذا أن تعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
نعم، جماع هذا الكلام كله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لكن أجراه على أيديهم، وإلا فهو من الله. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمور بيد الله عز وجل، فعلق قلبك بالله يكفيك كل ما أهمك وكل ما ويعطيك كل ما تريد. نعم.
قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، هذا الإيمان بالقدر، أنه لن يصيب الناس من المكاره ومن المصائب إلا بما كتبه الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا كان كذلك فلا تخف من المخلوق، ولكن خف من الله عز وجل. وإن جاءك شيء من المخلوق فلأن الله قدره عليك وسلطه عليك، فالأمر راجع إلى الله عز وجل، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم.
خاتمة لهذا الباب: لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة، وله مراد مطلوب وطريق وسبب موصل إليه معين عليه، وتارة يكون السبب منه، وتارة من خارج منفصل عنه، وتارة منه ومن الخارج، فصار الحي مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. والمراد قسمان: أحدهما ما هو مراد لنفسه، والثاني ما هو مراد لغيره. والمستعان قسمان: أحدهما ما هو مستعان بنفسه، والثاني ما هو تبع له وآله. فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه ومراد لغيره، ومستعان بنفسه، ومستعان بكونه آلة وتبعا للمستعان بنفسه. فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه وتنتهي إليه محبته، ولا بد له من شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه. والمستعان مدعو ومسؤول، والعبادة والاستعانة كثيرا ما يتلازمان. فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه خضع له وذل له وانقاد له وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به ويستعين بغيره عليه، كمن أحب مالا أو منصبا أو امرأة، فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان به، فاجتمع له محبته والاستعانة به. فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه، فهذا أعلى الأقسام، وليس ذلك إلا لله وحده، وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعا لمحبته، ويستعان به لكونه آلة وسببا. الثاني: محبوب لغيره ومستعان به أيضا، كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض محبه. الثالث: محبوب مستعان عليه بغيره. الرابع: مستعان به غير محبوب في نفسه. فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة، وأن محبة غيره واستعانته به إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته، وإلا كانت مضرة على العبد، ومفسدتها أعظم من مصلحتها. والله المستعان، وعليه التكلان.
نعم، هذه خلاصة ما جاء في هذا الباب، أن كل الأسباب والمطالب والإرادات كلها ترجع إلى ما يتعلق بالله وإلى ما يتعلق بالمخلوق. فمن تعلق بالله، تعلق قلبه بالله وطمعه بالله ورغبته وخوفه ورجاؤه، فإنه يحصل على مطلوبه، فإنه يحصل على مطلوبه بلا شك، لأن الله وعد بذلك، أن من استعان به واكتفى به، توكل عليه وتاب إليه، أنه يكمل له أموره ويعطيه مطلوبه. وأما العكس، وهو من يتعلق بالمخلوقين، فإن الله يكله إليهم. وفي الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. فعلق قلبك بالله دائما وابدا، وارغب إلى الله دائما وابدا. وأما المخلوق فإنما هو آلة بيد الله، سخرها إما لك وإما عليك، ما دام كذلك فالأمر كله راجع إلى الله عز وجل. لا تخف من غيره ولا ترجو غيره سبحانه وتعالى. نعم.
الباب السابع: في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه.
نعم، القلب، القرآن كما قال الله تعالى: والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى إلى الحق، وشفاء من الأمراض الحسية والمعنوية، وأشد ذلك أمراض القلوب. المرض على قسمين: مرض القلب، هذا أشد مرض، الجسم، مرض الجسم، مرض الجسم أخف من مرض القلب. فالقرآن هو الذي يعالجك من هذه الأشياء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يعني صمم لا يسمعونه، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. أنت لما تنادي واحد من مكان بعيد ما يسمعك، ولو سمعك ما يفهم وش تقول للبعد. فهذا مثل المعرض عن القرآن، مثل الذي ينادى من مكان بعيد. قال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء لما في الصدور وهي القلوب، وهذا أهم شيء. نعم فيه شفاء للأبدان، ولذلك فيه الرقية، يرقى المصاب والمريض والملدوغ بالقرآن يشفى بإذن الله، ولكن شفاء القلوب أنفع وأقوى، هو شفاء للقلوب، شفاء لما في الصدور، يشفي من الهموم والوساوس والأحزان، يشفي من الشبه من الشبهات والأوهام، يشفي من كل ما يعرض للقلب من العوارض التي تصده. القرآن هو الشفاء. نعم.
الباب السابع: لأن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه.
من جميع أمراضه الحسية والمعنوية. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور.
وهذا هو القرآن، فيه موعظة وفيه شفاء. نعم.
وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
ننزل من القرآن، من هنا ليست تبعيضية، لأن القرآن كله شفاء، فليس بعضه شفاء وبعضه لا، لا، فمن هنا بيانية وليست تبعيضية. ننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للقلوب، هذا أهم شيء، ورحمة للمؤمنين. شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم.
وقد تقدم أن
المؤمنين خص المؤمنين بذلك، أما المؤمن أما غير المؤمن فلا ينفعه القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأنهم إذا سمعوه يعرضون عنه ويكفرون به فيخسرون. وهذا من العجب أن القرآن يكون ربح ويكون خسار. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، تساءل المنافقون بينهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات.
الشبهات ذلك بالوساوس والأوهام والكفر والشرك والاعتقاد الباطل، هذه شبهات. وأمراض شهوات كأن يحب الخمر، يحب الزنا، يحب المعاصي، يحب السرقة، هذه أمراض شهوات. وأمراض الشبهات أشد من أمراض الشهوات، أشد. نعم.
قد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين.
شفاء للنوعين، شفاء من أمراض الشبهات وشفاء من أمراض الشهوات. فالقلب الذي يميل إلى المعاصي والمحرمات هذا مريض، مريض شهوة، والذي يميل إلى الكفر والنفاق والشرك هذا مريض شبهة، هذا أشد. نعم.
والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك.
وعلاج مرض الشبهات بالبراهين، بالبراهين والأدلة التي توضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. هذه هي دواء الشبهات، دواء الشبهات. نعم.
ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل.
براهين القطعية، كل ما في القرآن فهو قطعي، ما ليس فيه شيء ظني كما يقوله المعتزلة ويقسمونه إلى براهين قطعية وبراهين وأدلة ظنية. لا، القرآن وكلام الرسول كله قطعي، ما في شيء ظني. نعم، لا في العقائد ولا في المعاملات ولا، نعم، لأنه كلام الله وكلام الرسول. نعم.
ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل.
نعم.
فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك.
نعم.
بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه.
نعم.
وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن.
أعظم كتاب، أعظم كتاب جاء من الله عز وجل هو القرآن، هو القرآن هو أعظم كتاب، وهو مهيمن على ما قبله من الكتب، حاكم عليها، مبين لما دخلها من التحريف، تحريف اليهود والنصارى. فالقرآن هو أعظم كتاب طرق العالم، ونزله الله على هذا الرسول ولهذه الأمة المحمدية، فهو أكبر نعمة من الله بها على هذه الأمة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أفضل المرسلين والقرآن أفضل الكتب، هذه نعمة عظيمة عند المسلمين، لكن يجب عليهم أن يتدبروها وأن يتأملوها، ما هو مجرد الحفظ والتلاوة وتزيين الصوت لا، مع التدبر، تدبر لمعانيه والعمل بما فيه يهتدي الإنسان بهذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى من كل الصفات والأخلاق والأديان، أقوى، أقوى، كل ما هو قيم فهذا القرآن يهدي إليه ويرشد إليه. نعم.
وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن. فإن
متضمن لكل هذه المطالب العالية، متضمن لبيان التوحيد والنهي عن الشرك وإثبات الصفات، الأسماء والصفات لله عز وجل، ومتضمن للمعاد يعني يوم القيامة، المعاد يعني يوم القيامة والبعث والنشور، كل هذا في القرآن. وتتضمنه سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن، ففيها هذه المطالب كلها في الفاتحة، والقرآن مفصل لها ومبين لها، لذلك تسمى أم القرآن. نعم.
وإثبات المعاد والنبوات،
والنبوات يعني الرسالات، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، كل هذا في القرآن. كله في القرآن. فالإيمان بالله يشمل الإيمان به ربا وإلها ومعبودا، ويشمل الإيمان بأسمائه وصفاته. فالذي يؤمن بالله ولا يؤمن بأسمائه وصفاته هذا لم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله عز وجل. يؤمن برب ليس له أسماء ولا صفات، هذا ما يكون أبدا، هذا ناقص، هذا عدم. فلا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأنها صفات الكمال، وهي الدالة على أفعاله سبحانه، الدالة على أفعاله وتدبيراته في هذا الكون، الأسماء والصفات. فكذلك الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، اختارهم لتبليغ رسالته. الإيمان بالملائكة الذين هم أيضا واسطة بين الله وبين الرسل، يبلغون الرسل ما أرسلهم الله به إليه، والرسل يبلغون البشر، يبلغون البشر ويأمرونهم وينهونهم. فلا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه التي أنزلها الله على الرسل، كتب سماوية إلهية، التوراة والإنجيل، القرآن، صحف إبراهيم وموسى، زبور داود، منها ما سماه الله لنا ومنها ما لم يسمه لنا. واليوم الآخر، البعث والنشور والجزاء والحساب، والإيمان بالقدر خيره وشره، وما يجري في هذا الكون إلا شيء قدره الله، كتبه في اللوح المحفوظ وأجراه بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا كله في القرآن، كله في القرآن. نعم.
وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة.
كذلك مما جاء به القرآن الرد على النحل الباطلة والمذاهب الهدامة، رد على المشركين، رد على الملاحدة، رد على أهل الضلال بالبراهين القطعية التي تدحض، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. هذا في القرآن. نعم.
وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله.
نعم. وهذا موجود في سورة الفاتحة إجمالا وفي القرآن تفصيلا، لكن يحتاج إلى تدبر وإلى تفهم لهذه المقاصد وهذه المطالب. نعم.
مثل القرآن فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها.
نعم، ما فيها أتم من القرآن بيانا وتوضيحا، ما أتم من القرآن وشمولا وإحاطة. نعم، ما في كتاب أشمل من القرآن. نعم.
فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول.
نعم.
وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه.
لكن ذلك الذي هو الوقوف على هذه المعاني العظيمة موقوف على فهم القرآن، ما هو بحفظ القرآن فقط، على فهم القرآن. إذا فهم القرآن عرف هذه المطالب العظيمة. أما من يقرأه مجرد قراءة دون فهم هذا ما يحصل له المقصود. نعم.
فمن رزقه الله، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار.
من وفقه الله لفهم ذلك أدرك الحق من الباطل، لأنه يسير على هدى وعلى نور وبرهان وبيان. نعم.
فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
نعم. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بنوا عقائدهم على البراهين العقلية اللي يسمونها علم المنطق، مقدمات والنتائج وعلم الكلام، لأنه يفيد اليقين. أما القرآن فهو يفيد الظن، لأنه سمعي، دليل سمعي. عندهم فرق بين الدليل البرهان العقلي والدليل السمعي. السمعي يفيد الظن عندهم، وأما البرهان العقلي اللي هو علم المنطق والجدل هذا يفيد اليقين عندهم. هذا على العكس، القرآن هو اللي يفيد اليقين وهو الذي يفيد البراهين. وأما هذه الجدليات وعلم الكلام فهي التي تفيد الظن وتفيد الكذب أحيانا كثيرا، فلا خير فيها، لا خير فيها. الله أغنانا عنها، عن تركيباتها بالقرآن الكريم. نعم.
وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم
كتب ومعقول الناس ما ألفه الناس، أما ما كان من القرآن ومن السنة هذه براهين قطعية. نعم.
وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد.
فليس عندهم إلا التكلف
والتطويل والتعقيد.
نعم. براهين المنطق اللي يقولون صعبة، جبل وعر كما يقول، جبل وعر عليه لحم جبل غث، لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى. فلا يشتغل الإنسان بعلم الكلام وعلم المنطق، يشتغل بالقرآن، يتفهم القرآن، يتدبر القرآن، يوفر على نفسه التعب، ويضمن لنفسه النتيجة. أما ذاك مثل الذي يمشي وراء سراب، تشوف السراب على القيعان تحسبه بحور، تروح لم تبي تشرب ولا جيت ولا ما في شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا السراب، هذه علوم المنطق والكلام، سراب يقولون هذه براهين عقلية وهذه قواعد منطقية وهذه وهذه، يتعبون أنفسهم. وسيأتيكم كلام الرازي وما قاله في آخر حياته. نعم.
وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا.
نعم.
فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد.
نعم، هذا كلام المعري الظاهر. عندك المعري؟
نعم،
هذا كلام المعري. المغني والعمد هذه من علم الكلام، كتب علماء الكلام. نعم. لولا
التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر،
كتب التناظر اللي هي المناظرة عند المتكلمين وعلم الجدل يسمونه، كلها ما تحتها شيء، تعب بلا فائدة. نعم.
لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد.
نعم.
يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد.
صح، الكلام هذا صحيح في وصف كتب علماء الكلام أنها زادت العقد، ما حللت العقد. الذي يحلل العقد ويبين الحق هو القرآن الكريم. لكن كما قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فاللي يعرض عن القرآن إلى علم الكلام وعلم المنطق هذه عاقبته. وسيأتيكم اعتراف بعض أساطينهم أنه توصل إلى العجز، وأن ما عمله في حياته كله تعب بلا فائدة. نعم.
يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك.
نعم.
ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين.
نعم.
الذين أخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: نهاية إقدام.
هذا كلام الرازي، وهو من أخطاب المتكلمين. اعترف في النهاية لأنه ما حصل على شيء مع طول جهده وتعبه، وأنه خلى القرآن. نعم.
الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا.
انتبهوا لهذا البيت. نعم.
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
ولا تحت طائر ولا فائدة. يقول: ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء. خلاص. نعم.
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج.
يقول الرازي كذا. نعم. وهو من أئمته. نعم.
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا.
نعم.
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن.
طريقة القرآن في البيان هي المريحة وهي الواضحة، ولا فيها تكلف ولا شيء. أقرب الطرق، يقول: وجدت أقرب
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن.
نعم.
أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى.
نعم.
إليه يصعد الكلم الطيب.
نعم.
وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
نعم، هذه خاتمته. يقول ما حصلنا على شيء إلا أن جمعنا قيل وقالوا، قال فلان وقال فلان، رد فلان على فلان، وفلان قال كذا، وش الفائدة منها؟ نعم.
فهذا إنشاده
هو على اسمه علم الجدل، كله جدل ما في فائدة. نعم.
فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه.
ها؟
فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة.
هو أقدرهم على علم الكلام والفلسفة، اعترف أن ما فيها فائدة، وأن الفائدة في القرآن، ولعلها تكون خاتمة له إن شاء الله. نعم.
وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدا.
نعم.
وقد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره،
الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة، وكتاب عظيم لكنه مفقود، وجد مختصره للموصلي، مختصر الصواعق، ووجد بعض الأصل لكنه ليس كاملا. نعم.
وقد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء.
نعم.
آخر أمر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح.
آخر أمر المتكلمين الشك، ما يصلون إلى نتيجة، يبقون في شكهم، لأنهم ما طلبوا الحق من القرآن، طلبوه من علم الكلام. علم الكلام ما يجدي شيء، كل واحد له رأي، كل واحد له قول، كل واحد يرد على الثاني، ولا فيه نتيجة. أما المتصوفة فآخر أمرهم إيش؟
الشطح.
الشطح، نعم، أنهم يخرجون عن الحق إلى الباطل. نعم.
والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به، وجعله شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين.
هذا هو القرآن العظيم الذي بين أيدينا. وفي الحديث: من ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن تركه من جبار قصمه الله. نعم.
وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك
انتهى من شفاء القرآن لمرض الشبهات، وأن الشبهات ما تشفى بكلام المتكلمين وقواعد المنطق والجدل، وإنما تشفى بالقرآن الكريم. نعم.
وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة.
نعم.
بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. نعم. فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره. فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده، ويرغب عما يضره، فيصير القلب محبا.
القرآن ينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمر بالعدل والإحسان، هذا كل أوامر القرآن عدل وإحسان. والنهي ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي على الناس والتطاول على الناس. القرآن ينهى عن هذه من الشهوات، القرآن حسمها في نهيه عن ذلك. نعم. وبالمواعظ التي في القرآن وذكر العذاب وذكر النار وذكر الحساب يوم القيامة. فمن تدبر هذه الأشياء ترك هذه الشهوات المحرمة. نعم.
فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي.
كما أنه فيه النهي عن الشهوات المحرمة ففيه أيضا التشويق، التشويق إلى الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من السرور وما في طاعة الله من الراحة والطمأنينة. نعم.
فيصير القلب محبا للرشد مبغضا للغي، فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة.
نعم.
فيصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها.
نعم.
فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية، كما يعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال الطبيعي فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا يقبل إلا اللبن.
نعم.
وعاد الفتى كالطفل ليس بقابل سوى المحض شيئا واستراحت عواذله.
نعم.
فيتغذى القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويسره وينشطه ويثبت ملكه، كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه، وكل من القلب والبدن محتاج إلى أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح. فكما أن البدن محتاج إلى أن يربى بالأغذية المصلحة له والحمية عما يضره، فلا ينمو إلا بإعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره، فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك. ولا سبيل.
وغذاء القلب هو بالوحي المنزل، وغذاء البدن هو بالطعام والشراب. نعم.
فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاحه إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن.
نعم.
وإن وصل إلى شيء منه من غيره فهو نزر يسير لا يحصل تمام المقصود. وكذلك الزرع لا يتم إلا بهذين الأمرين، فحينئذ يقال زكى الزرع وكمل.
نعم.
ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته لم يكن بد من ذكر هذا وهذا، فنقول الباب الثامن في زكاة القلب.
يكفي، نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ينتفع الكافر بالرقية الشرعية فيقرأ عليه القرآن عند مرضه؟
نعم، هذا ورد في قصة اللديغ، اللديغ من الكفار الذي لدغ، وسيدهم سيد القبيلة لدغ، فجاءوا إلى الصحابة، صحابة نزلوا عليهم فلم يضيفوهم، أبوا يضيفوهم، فنزلوا في مكان، بينما هم كذلك جاء مندوب إليهم وقال هل فيكم من يرقي؟ قالوا نعم، ولكنكم لم تضيفونا فلن نرقي إلا بجعل، يعني بأجر. فاتفقوا وإياهم على قطيع من الغنم أنهم يرقون سيد هذا الحي ويعطونهم قطيع من الغنم. ذهب واحد من الصحابة فقرأ الفاتحة على هذا اللديغ، فقام كأنما نشط من عقال وشفاه الله عز وجل، وساق الصحابة القطيع وقالوا لن نتصرف فيه إلا بعد أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى الرسول ومعهم القطيع، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، فقسموه بينهم، والرسول أراد أن يطيب خواطرهم فقال اضربوا لي معكم بسهم. دل هذا على أن الكافر تنفعه الرقية من القرآن لأنه علاج. نعم. لكن القلب، قلب الكافر لا، ما ينفع القرآن. أما جسمه إذا مرض ربما ينفع القرآن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يقوله بعض الأصوليين إن الأحاديث المتواترة هي من الأدلة القطعية، وأما أحاديث الآحاد فظنية؟
هذا كلام علماء الكلام، ما هو كلام المحدثين أبد، هذا كلام علماء المنطق، هم اللي يقولون أدلة الكتاب والسنة ظنية وأما أدلة المنطق فهي قطعية، ولذلك يقدمون المنطق على أدلة القرآن والسنة لأن الله أضلهم، فهم الذين يقولون هذه المقالة. وأما أهل السنة فيقولون كل ما صح عن الرسول، كل ما صح عن الرسول فإنه يفيد اليقين، يفيد العلم، كل ما صح. نعم. ولا يفرقون بين متواتر وآحاد. المتواتر أحاديث قليلة ترى، ما هي كثيرة، كل أغلب الأحاديث آحاد، إذا ألغيناها وقلنا ما تفيد اليقين ما بقي لنا شيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تعلم علم المنطق لمعرفة مصطلحات العلماء القدامى كما يحصل عندنا في دراستنا الجامعية، وما نصيحتكم لنا في ذلك؟
والله ما ننصح بذلك، ما ننصح بذلك، تعلم أدلة القرآن والسنة ويكفيك هذا. كانوا حاولوا لما فتحت المعاهد على حياة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي هو رئيسها أن يقرروا فيها علم المنطق، فأبى رحمه الله، امتنع من ذلك، إنما جاء هذا بعد وفاة الشيخ، والله المستعان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الطريقة المثلى التي تنصحون بها لإزالة الهموم والأحزان والقلق والوساوس؟
نعم.
يقول ما الطريقة المثلى التي تنصحون بها لإزالة الهموم والأحزان والقلق والوساوس؟ هل يكفي مجرد القراءة، قراءة القرآن يوميا، أم لا بد من الرقية؟
كل ليل تجعل لك وردا في الصباح والمساء وترقي نفسك بالقرآن وتكثر من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير. قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا يزيل وحشة القلب والوساوس والهموم والأحزان. نعم. إذا أقبلت على القرآن وتلاوة القرآن في الصباح والمساء، نعم، وداومت على ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان إذا أتاه أحزان أو هموم قرأ ما يسمى بآيات السكينة الواردة في القرآن، وأنه كان يكتبها في ماء ثم يشربه؟
ما أعرف هذا، ما أدري. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
ولكن شيخ الإسلام كان يحافظ على الورد في الصباح والمساء، يذكر الإمام ابن القيم تلميذه أنه جاء يوم يريده ووجده جالس متكي على عمود المسجد وجالس، فما جرى إنه يكلمه، وبقي حتى فرغ الشيخ من ورده ثم التفت إليه قال أنت هنا من زمان؟ قال نعم. قال أنا هذا غدائي، لو لم أتغدى ما قويت على المشي. غداؤه بالشوبة، ها، بالفول والخبز والسبده وغذاءه بذكر الله، هذا غذائي. يقول لو لم أتغدى لم أستطيع المشي في ذا اليوم. نعم، فهو يتقوى بذكر الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين التحذير من الاستدلال بعلم الكلام والمنطق وبين ردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من كان في زمانه يرد عليهم بعلم المنطق والكلام؟
شيخ الإسلام ابن تيمية منحه الله قوة في الإدراك والعلم والإيمان، خصه الله بذلك. أما أنت مسكين ما وصلت إلى هذا، فلا تورط نفسك بعلم الكلام ثم تعجب به. ثم الشيخ ما قرأه رغبة فيه، وإنما قرأه ليرد على أصحابه من كلامهم ومن قواعدهم، ولذلك خصمهم وألجمهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أخذ الأجرة على تدريسه لكتاب الله أو تدريسه للعلم؟
نعم، لا بأس بذلك، خصوصا إذا لم يكن له مورد يتغذى به، فلا مانع أنه يدرس القرآن بأجرة، أنه يدرس العلم بأجرة، لا مانع من ذلك. نعم.
ثم يقول حفظك الله، وكيف يجمع المسلم بين أخذه للأجرة وبين إخلاصه النية لله عند تدريسه؟
ما يمنع هذا النية لله، يعني تجلس تدرس الناس وانت ما لك راتب ولا لك عمل، منين تعيش؟ منين تتغذى؟ ومنين تنفق على عيالك؟ لا مانع من ذلك أبدا. نعم.
فضيلة الشيخ،
هذا من الأسباب اللي تعينك على طلب، على تعليم الناس وعلى تدريس القرآن، تعينك على هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما أعظم ما يقدمه الحي للميت؟
الدعاء والاستغفار له والصدقة عنه والأضحية له، الحج والعمرة عنه، هذا ما وردت به الأدلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت أن الميت ينتفع عند زيارة الحي لقبره؟
نعم، يأنس به ويسر بزيارته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول
وينتفع أعظم بدعائه له، السلام عليه دعاء له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الدعاء بهذا وهو أن يقول القائل الله لا يهينك؟ هل هي واردة وهل هي جائزة؟
وانت به يقول الله يهينك؟ ها؟ تبيه يقول الله يهينك؟ لا، يقول الله لا يهين، ومن يهن الله فما له من مكرم، فأنت تدعو إن الله ما يهينك، هذا طيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل علي دين كبير وأستطيع أن أسدده لكن على فترات طويلة، وأهل هذا المال يطالبونني به، فهل يجوز لي أن آخذ من الزكاة لأجل السداد؟
إذا كان الدين حال ليس مؤجلا، حال وأنت مطالب به ولا تقدر على تسديده، تحل لك الزكاة. إذا كان حالا ومطالبا به ولا تقدر على تسديده بهذه الشروط، تأخذ الزكاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التعامل مع أهل البدع في التجارة وغير ذلك من أمور الدنيا؟
وهل حتى الكفار تعامل معهم بأمور الدنيا المباحة، ما في بأس، تبيع وتشتري معهم، تعاقد معهم، تأجرهم، ما في مانع، الأمور الدنيا والأمور المباحة ما في مانع. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز لي أن أتخذهم رفقة لي في السفر؟
لا، يعني تخلو معهم يصيرون ما تأمنهم بعد، ما تأمنهم إن كانوا ما إن كان معك رفقة من المسلمين وهم يمشون معكم ما في مانع، أما أنك يخلون بك وتنفرد معهم هذا ما يجوز لأنهم أعداء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججت هذه السنة أنا ووالدتي، وسمعنا فتوى لبعض طلبة العلم أنه يجوز الرمي في اليوم 12 قبل الزوال، فرمينا وطفنا طواف الوداع قبل الزوال، يقول: فما حكم حجنا حينئذ؟
هذا أجبنا عنه في الليلة الماضية، قلنا الرمي قبل الزوال لا يجوز في أيام التشريق ما دخل وقته، مثل اللي يصلي قبل دخول الوقت، دخول وقت الرمي بزوال الشمس، دخول وقت الظهر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحينه وينتظره هو وأصحابه ولا يرمون حتى تزول الشمس، يرمي قبل أن يصلي الظهر، يرمي ثم يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام، فهذا وقت الرمي. فاللي يقدم على الزوال هذا في غير وقته فلا يصح، فيكون عليه فديتان: فدية عن ترك الرمي في غير وقته، الرمي في غير وقته، وفدية عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع ما يكون إلا آخر شيء وهو باق عليه الرمي بعد الزوال، فيكون عليه فدية عن الرمي قبل الزوال وعن طواف الوداع لأنه أداه في غير وقته. نعم. وهذه نتيجة، هذه نتيجة أن الإنسان يسأل من لا يثق به من أهل، من أهل الجهل أو من أهل التساهل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت كيسا في الحرم واقع في الأرض، ففتحته ووجدت فيه مبلغا من المال، وأعلنت عنه في المحلات المجاورة ولم يأتي أحد، وجئت به معي إلى الرياض.
هذا غلط، جايبك إياه إلى الرياض غلط يا أخي، فيه لجنة للمفقودات عند الحرم، مكتب، في مكتب للمفقودات توصله إليهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الذي تحصل عليه رجل من القمار، هل يجوز له أن يحج به ويكون حجه صحيحا؟
لا، هذا السحت، ولا يجوز الحج بالمال السحت، وليس عليه حج إذا كان ما عنده إلا مال من القمار أو من الحرام، هذا ليس عليه حج لأنه غير مستطيع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سعيت يوم النحر وأخرت طواف الإفاضة إلى اليوم التالي وهو أول أيام التشريق، وحجي كان إفرادا، فهل فعلي هذا صحيح؟
إذا كنت طفت للقدوم يوم تاصل فلا بأس، إذا تقدمه طواف، إذا تقدم السعي طواف ولو كان مستحبا يكفي. نعم. وطواف القدوم مستحب للقارن والمفرد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الميقات المسمى بميقات ذي محرم، هل هو ميقات صحيح؟
نعم.
هل الميقات المسمى بذي محرم، يقول
وادي محرم، وادي محرم، نعم هذا صحيح، ومكتوب عليه ميقات، وفي فتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما جاء الطريق مع الهدأ، الشيخ قرر أن هذا محاذي للسيل وأنه محرم، وأهل الطائف يعرفون هذا، يسمونه وادي محرم، فهذا موجود في فتاوى الشيخ، موجود، فلا شك في أنه محرم إن شاء الله. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز لمن جاء من الرياض أن يتجاوز السيل الكبير ثم يحرم من وادي محرم؟
إذا كان يقصد الطائف نعم، إذا كان يقصد الطائف يروح للطائف ويحرم من وادي محرم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمريض بمرض السكر إذا طاف أن يلبس الشراب في طوافه، أو لا يجوز له ذلك على رجله؟
إذا كان يحتاج إلى لبس الشراب فيلبس الشراب ويفدي، فدية مخيرة بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة في مكة أو إطعام 6 مساكين في الحرم، يخير في هذا. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في السؤال السابق عن الرمي قبل الزوال يسأل فيقول: هل يلزمني إعادة الرمي الآن أم أكتفي بالفدية؟
الرمي فات وقت، ما ينفعك الرمي هالحين، فات وقته، تقدم فدية بدله. نعم.
كذلك حفظك الله، السائل الذي أتى بكيس من الحرم يقول: أنا الآن متورط فيه، فماذا أصنع به؟
إذا تروح المكة تروح به معك وتسلمه للمفقودات عند الحرم، إذا ما أنت برايح تصلح ترسله مع واحد ثقة يسلمه لهم. الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: العقيقة إذا كان لا يناسبني أن أذبحها في اليوم السابع وأريد أن أذبحها في اليوم 12 لمناسبته لظروفي، فهل هذا جائز؟
جائز جائز، إنما ذبحها في اليوم السابع مستحب وليس واجبا، تذبحها متى ما تيسر لك والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أظاهر من امرأته فبدأ بصيام 2 متتابعين، ولما أتم صيام 10 أيام قام بمداعبتها نهارا فأنزل، فهل يبدأ الصيام من جديد أم يكمل؟
أولا صيرته يبدأ الصيام بدون فتوى، ما يصلح هذا، لازم يستفتي قبل، شوفوا شلي عليه، قد لا يكون ظهار، قد يكون شيء آخر، فيستفتي أولا، يذهب لدار الإفتاء ويستفتي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أشتري وأن أبيع في المنتجات المستخرجة من البحر الميت؟
البحر الميت ما أدري، ما أعرف البحر الميت، يقولون أنه قرى قوم لوط، الله أعلم. المهم يقول انه ميت لانه ما تنمو فيه الاسماك ولا، الله اعلم. المهم الاصل الحل، الاصل في هذا الحل، الا اذا دل دليل على تحريم هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انا شاب احب الخير واحب اهله، لكني ابتليت بإدمان النظر إلى الصور المحرمة، فما نصيحتكم لي؟
هذه فتنة، فتنة، عليك بالتوبة والابتعاد عن النظر في الصور والشاشات المحرمة والإنترنت والأشياء هذه اللي تجلب الشر، ابتعد عن النظر فيها، وإذا استعنت بالله أعانك الله على ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول إن ابنه لا يطيعه ويسمع الأغاني ويشاهد الأفلام الضارة، يقول: ما توجيهكم لهذا الوالد، علما بأن هذا الولد قد بدأ بالتأثير على إخوانه الصغار تأثيرا بالغا؟
عليه أن يواصل النصيحة معه، عليه أن يواصل النصيحة معه، يصبر، وإذا كان الولد يستقل بنفسه لو أخرجه من بيته يعيش له راتب ولا له وظيفة ويستطيع يعيش في بيت مستقل فيخرجه، ما يخليه في بيته، أما إذا كان ما يستطيع ولا عنده شيء يبقيه في بيته مع مجاهدته ومناصحته وتحذير إخوانه من أن يتأثروا به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يسمى بالذهب الأبيض هل يجوز للرجل أن يلبسه؟
المحرم على الرجل الذهب، ولا ما في ذهب أبيض، ما في ذهب أبيض. الألماس هذا ما هو بذهب، بس إنه جميل ومعدن طيب، لكن ما هو بذهب، وإن سمي ذهب فليس ذهبا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا تأمرنا وزارة الشؤون الإسلامية بفعل البدع بعد الصلوات الخمس، تأمر الأئمة بذلك، فإن لم يفعل الإمام هذه البدع أوقف عن الإمامة. يقول: بعض الأئمة من أهل السنة يفعلون هذه البدع مع اعتقادهم لبطلانها.
لا يجوز هذا، ما يجوز لهم. يعتزل الإمامة إذا كان لابد من فعل البدعة، يعتزل الإمامة، ما هي بلازم. لا يجوز له يأخذ الإمامة ويفعل البدعة ويقول: أنا ما نويتها ولا وأنا أكرهها. لا، ما تفعلها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. والراتب اللي تأخذه في هذه الإمامة التي يلزمونك بالبدع، الراتب حرام هذا. نعم.
ثم يقول حفظك الله: ونحن الأئمة إنما نفعل هذه البدع لأجل أن نستمر في دعوة الناس إلى عقيدة التوحيد والسنة.
تدعوهم بدون الإمامة وبدون راتب الإمامة، تدعوهم ولا حد رادك، لا تدعو إلى الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الرجل الكبير في السن يوجد في حواجبه شعرات طويلة مقارنة مع بقية شعر الحواجب، هل يجوز له أن يزيل هذه الشعرات؟
الشيء المؤذي إذا كان يتأذى بهذا يقصها، أما إذا لم تكن مجرد طويلة ولا تؤذي يتركها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في وضع طالب العلم، هل في وضعه للكتاب على الأرض، هل يعد هذا من الإهانة المنهي عنها؟
كانت الأرض مفروشة فلا بأس بذلك، مفروشة ونظيفة ما في معنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل مكة بنية الحج إن تيسر له، ولم يتلفظ بهذه النية عند الميقات، فلما أصبح في يوم عرفة أحرم، فماذا عليه؟
إذا كان أنه يوم يمر الميقات ما عزم على الحج، يقول إن تيسر لحجك ولا تيسر له إلا وهو في عرفة، يحرم من عرفة من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات الإنسان الركوع الأول في صلاة الكسوف من الركعة الأولى وأدرك الركوع الثاني، فهل يجزئه ذلك؟
لا، الركوع الثاني هذا سنة، ما هو الركن هو الركوع الأول، فإذا ما جاء إلا بالركوع الثاني فقد فاتته الركعة، إذا سلم الإمام يقوم يقضيها على صفتها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على المرأة صلاة كسوف في بيتها؟
ما في مانع، صلاة الكسوف تصلى في البيت أو في المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا حديث صحيح وهو: خمس من الإيمان من لم يكن فيه شيء منهن فلا إيمان له: التسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، والتفويض إلى الله، والتوكل على الله، والصبر عند الصدمة الأولى، هل هذا حديث؟
ما أعرف أنه حديث، ما أدري. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رئيسي بالعمل ديانته نصرانية، فهل يجوز لي إلقاء التحية عليه عند الصباح وملاطفته وتوديعه عند الانصراف؟
لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم، لا تبدأوا بالسلام. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم.